بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، انتهينا في المرة السابقة من ذكر التعريف بالكتاب قواعد المنهج السلفي المؤلف الدكتور مصطفى حلمي، وتناولنا التمهيد الذي يتعلق بحياة شيخ الإسلام ابن تيمية ومنهجه البحثي ومشروعه التجديدي. واليوم بإذن الله تعالى نشرع في المبحث الأول من مباحث الكتاب، هو بعنوان العقيدة الإسلامية في عصر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. ذكرنا نحن الآن نتحدث عن الدين الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم وعلمه للصحابة وتلقوه وعنه وطبقوه، وأن هذا حدث هناك انحرافات لاحقة على بعد القرون الثلاثة الفاضلة، وأن يعني بحكم بنص القرآن والسنة والعقل يجب علينا أن نرجع إلى ما كان عليه القرون الثلاثة الفاضلة. فالله تبارك وتعالى يقول: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. والعقل يقول أن يعني أنك ينبغي أن ترجع إلى إذا كان لديك نهر له منبع وبعد المنبع أتت شوائب فترجع إلى الأصل وإلى المنبع ونحو ذلك. كما ذكرنا دائما ما يأتي الخلط بين الأمور التي تقبل التجديد والأمور التي لا تقبل، فيحاول البعض أن يصور الرجوع إلى ذلك العصر أنه كأنه مثل أن ترجع في مثلا وسائل الدنيا التي من الله على العباد بتقدم فيها أو اكتشاف وسائل أفضل أو غير ذلك، بينما القضية هذه قضايا ثابتة مصدرها الوحي الإلهي، فلا تقبل هذا التغيير ولا التبديل. وغاية ما هنالك أنك تبحث عن المصدر الموثوق والمنبع الذي لم يتغير ولم يتبدل. إذن خطة المؤلف في هذا البحث أن يجعلنا نعيش هذا الجو الذي نبحث عنه، يعني كيف كانت العقيدة وكيف كانت تتلقى وكيف كانت تؤثر. وكما ذكرنا يعني مع أن احنا نتحدث عن الدين ككل، إلا أن القضايا التي حدث فيها انحراف كبير هي مناهج الاستدلال والقضايا العقدية، فصارت يعني عند الحديث عن هذا في هذا الموضوع تشغل هذه القضايا الاهتمام الأكبر كما تعرفون. في الواقع ان هناك امر اخر، وهو يعني اهمية الرجوع الى ذلك العصر الاول، يرجع الى ان عند وجود انحرافات حتى في الامور الدنيوية قد يغلب على طريقة العرض والطرح طريقة يعني العلاج الامراض، بينما يعني يكون هذا على حساب بيان الصحة. يعني فرق كبير بين أن أتحدث عن كيف أعالج الأمراض وبين أن أتحدث عن النمو، كنا نتكلم على الأبدان، النمو الطبيعي ماذا يحتاج إليه الجسم في مراحله وما هي التنشئة الصحيحة التي ينبغي أن ينشأ عليها الجسم، ما هي إلى غير ذلك. ففي الواقع إن كعرض من أعراض ظهور الأفكار المنحرفة صار هناك اهتمام بالغ في الرد عليها، وهذا نوع من علاج المرض. واغفل جانب الصحة، ولذلك تجد ان كأثر يعني الامور بعضها يتراكم على بعض، كأثر لغلبة هذه النزعة في مناقشة قضايا العقيدة، ان البعض ظن انها قضايا جامدة، انها قضايا غير مؤثرة، انها قضايا نظرية، انها حشو كلامي الى اخر ايه ما تعرفون. هي في الواقع نحن مضطرون اسفين، كما ان انت الاطباء مضطرين يتكلموا على الامراض وعلى علاجها، ولكن ايضا يجب ان ندرك ان هناك جانب اخر هو جانب الصحة وكيفية تحقيقها، والانشغال بجانب علاج الامراض عن بيان الصحة يجعل الامراض تكثر ويجعل الناس يعني تضيع منها معاني الصحة المذكورة. فهنا المؤلف بدأ بالعقيدة، يعني البعض بيطلق مصطلح عقيدة ما قبل الخلاف، يعني قبل ما يعني هم في ناس راحت للفلسفة واتت لنا بمناهج دخيلة على الاسلام، فانبرى علماء الاسلام في الرد عليهم، ومن ثم حدثت معمعة كبيرة جدا. طيب ماذا كان الامر قبل ذلك؟ انا بينقلنا الى هذا العصر الذي نحن يعني قد انقضح في يعني اذهاننا وانعقدت عزائمنا على انه ينبغي ان نعود اليه، وان يعني نتعلم العقيدة كما تعلم الدين كله، لا سيما العقيدة كما تعلموها، ونعيش الحياة بالطريقة التي يعني كانوا يعيشون. يقول سنبحث هنا العقيدة الإسلامية في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، وذلك لاقتناعنا بأن نقطة البداية لصحوات إسلامية حقيقية ينبغي أن تبدأ بالتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين من بعده. في الواقع يعني قد احتاج ان اتوقف هنا لكي اقول نحن منذ زمن بعيد ونحن ننادي بان لابد من التصفية والتربية، ولا بد من العودة الى مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه، وان هذا هو طريق النصر والتمكين، وان هذا الى غير ذلك. والتنبيه الذي اريد ان اقوله ان الانشغال بالعمل السياسي لا يعني اطلاقا بالنسبة لنا تغيير هذه العقيدة وهذه القناعة بأي صورة من الصور، ولكن القضية كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في مجتمع كافر، هذا المجتمع كان يعادي الدعوة ايام عداء، ومع هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منهم ان يتركوه يبلغ رسالة ربه، او كان يعني يحاول ان يصل معهم الى ان يخلوا بينه وبين الناس. خلوا بيني وبين الناس يمكن ان تترجمها الى ان الداعي وهو يسعى الى الدعوة والتربية يجب عليه ايضا ان يسعى الى ان يجعل صورة الدولة التي يعيش فيها والتي يدعو فيها اقرب ما تكون الى النموذج الذي يريده، بحيث لا تكون هناك مناواة، وبحيث تساعد على انتشار الدعوة بقدر الامكان. لكن لا يمكن ابدا ان تتصور ان القضية يمكن ان تعكس، وان يمكن ان تكون الدولة قبل الدعوة، لانه وكما ترون يعني حتى اذا كان ماذا يمكن ان تفعل، بل بالعكس ده ربما يعني كان هناك ممن كان قبل ان يكون في الدولة يستطيع ان يقول ان الربا حرام وانه لا يجوز اخذه ولا اعطاءه قليلا كان او كثيرا الى غير هذا، ثم يضغط عليه وهو في مرحلة الدولة. وبالتالي يعني القضية هنا ان يعني ما زال هذا الذي نراه، ان نقطة الانطلاق والبداية هو ما يعني الاجتماع في المساجد على دراسة العلم وتعلمه، وعلى مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه تربية النفوس عليه ودعوة الناس إليه. عندما تصل إلى دولة من هذا الطريق تكون دولة في غاية الاستقرار، يعني عندما تصل إلى لأن يكون غالبية الناس على هذا المنهج، حتى إذا أراد أحد أن يفعل خلافه لا ما استطاع، لكن عندما تقفز فوق ذلك كله فسوف تضطر إلى فعل أشياء كثيرة مخالفة، بل البعض قد يتطوع وبدون اضطرار يفعل أشياء مخالفة. يعني إذا كان مضطر فهذا مما يعني لا إشكال فيه، ولكن مشكلة البعض قد يعني يتوسع جدا في مفهوم الضرورة، ولكن على أي لا ينبغي أن يترك هذا طالما لم يتضمن مفسدة أكبر، وطالما لم يتضمن تنازلا عن شيء من الدين، بل هذا قد يكون من الواجب وجزء من الإصلاح وجزء من حماية الدعوة وجزء من حماية المجتمع من أن يرى أن ينتقل به في الاتجاه العكس. ولكن يعني لا ينبغي أن تبقى الخريطة واضحة وأن يبقى المنهج بينا. فهنا يحدثنا عن أن نقطة البداية هي هذه، ثم يقول: فما من شك أن جيل العصر الأول هو الجيل المثالي كما سماه الأستاذ محب الدين الخطيب، مقررا أن الله تعالى بعث صاحب هذه الرسالة الكريمة صلى الله عليه وسلم لتكون لنا به أسوة حسنة وطريقة لا يحوجنا إلى أي طريق وطريقه لا يحوجنا إلى أي طريق آخر، لا طريق موسكو ولا طريق لندن ولا طريق واشنطن ولا طريق باريس. كذلك فإن نصوص الإسلام التي تكفل الله تعالى بحفظها كفيلة بأن تجعلنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حرصنا على فهمها فهما سليما، كما لو كنا معاصرين له وملازمين لمجاله وسائرين في ركابه. فإذا يعني هذه القضية، وانتبه يعني عندما تقرأ كتابا بذل صاحبه يعني وقتا في تجويده وتحسينه وتنقيه عبر عدة طبعات، مثلا نقول ايه وكذلك فإن نصوص الإسلام، لماذا قال نصوص الإسلام؟ لتشمل ماذا؟ الكتاب والسنة. هذه إحدى القضايا عندما نتكلم عن قواعد المنهج السلفي عموما، فيجب أن نحفظ عن ظهر قلب هذه القاعدة والاستدلال عليها، الاستدلال عليها بقوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، مضموم إليه قوله تعالى: ونزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. كأن هنا في إيه؟ نوعين من التنزيل، واحد مجمل والثاني مبين. ماشي؟ المجمل هذا ما هو؟ القرآن. المبين أكيد السنة، وقد سميت في الآية ذكرا، قال: ونزلنا إليك إيه؟ الذكرى. فصار هنا الآية: إن ونزلنا إليك الذكرى لتبين للناس، هذه نستفيد منها أن السنة تسمى ذكرا. ثم نعود إلى الآية الأخرى: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، هذه تدل على أن الذكرى الذي هو القرآن والسنة، لأن الآية الأخرى دلتنا على أن السنة إيه؟ ذكر محفوظ بحفظ الله له. يبقى ان درجات الحفظ متفاوتة، هذا من رحمة الله بنا، وان حفظ القرآن درجة حفظه اعلى بلا شك. نعم، لكن في الجملة ايه؟ هذا محفوظ وذاك محفوظ. درجة حفظ السنة حتى بعضها مختلفة عن بعض، لا، لكن في الجملة القرآن محفوظ والسنة ايه؟ محفوظ. اذا يعني عندما نتحدث عن هذا الجيل المثالي فلا ينبغي أن نتحدث عنه من باب يعني مصمصة الشفاء كما يقولون، ان احد العواقب التي يضعها الشيطان في طريق الالتزام بدين الله عز وجل ان الانسان يعرض مع انه قاعد في المسجد وبيسمع، فاذا جاء ذكر المحاسن الاخلاق وفضائل الاعمال قال هذا شأن الصحابة والتابعين، اذا جاء التحذير من رذائل الاخلاق قال هذا شأن السوق والفسقة، فلا هو يعني يستجيب لا لترغيب ولا لترهيب، لا هو ومع انه ينبغي دائما ان يستفيد من الامرين وان يعتبر نفسه مخاطبا بهذا وبذاك. وبالتالي نحن نقول نعم كان دين الصحابة جيلا فريدا سبق بامور انتهى اوانها لن تعود لغيره، انه ينزل عليهم الوحي منجما. هذا فرق بين ان دايما تتعامل مع المصحف الذي تخرج بفضل الله عز وجل من نعمات اظافرك تجد انه موجود في البيت، وبين من كان يتلقف الآية والاخرى تنزل فيقرأها ويفهمها ويكون في شوق للتي بعدها. انهم عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم فربهم بنفسه ورأوا منه امور كثيرة اذا ذكرتها في مقام فضل الصحابة لكي توجد في القلوب ما اوجبه الله على المؤمنين من ان يحبوا الصحابة فهذا حسن، واما ان ذكرتها في مقام ومن ثم فنحن غير مخاطبين بمثل افعالهم نقول لا. القرآن يقول اولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدوا، يتحدث عن الانبياء والمرسلين، يعني ارسلهم الله بشرا ليصلح الاقتداء بهم. لن تصل الى مقام الانبياء ولن تصل الى مقام الصحابة، ولكن بحسبك ان تتأسى بهم، لان كل افعالهم يقدر عليها البشر وكل اخلاقهم يقدر عليها البشر، ولكن ستأخذ منها بما كتب لك، ولكن اسعى واجتهد وضع هذا نصب عينك. المحرك الاول والباعث الاول هو انهم تعاملوا مع هذه النصوص تعامل المذعن، تعاملوا مع الوحي تعامل لا ده الفرق الجوهري بين الصحابة وبين من بعدهم. فإذا القضية هنا إذا أنك ينبغي أن تتعامل مع تلك النصوص بالطريقة التي تعامل بها مع. يقول وقد قام الصحابة رضي الله عنهم بتنفيذ وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم في العقيدة والشريعة بأفضل الطرق وأقوامها، وكذلك امتدت رقعة بلاد المسلمين في عصورهم إلى أطراف المعمورة لتبليغ رسالة الإسلام إلى العالم. فأرسل أبو بكر رضي الله عنه الجيوش لحمل هذه الرسالة إلى فارس وبلاد الدولة البيزنطية في الشام. وفي عهد عمر رضي الله عنه تكاملت أدوات الدولة في التنظيم وإنشاء الوظائف وغيرها من الشؤون الإدارية كوظائف العمال أو المالية كقواعد توزيع الخراج. وكان عمر رضي الله عنه رجل واجب وعدل وقانون، وساعد المسلمون في حكمه بالعدل المطلق والأمان الشامل. طبعا بإجماع أهل السنة أن أبا بكر رضي الله عنه أفضل من عمر، ولكن يعني امتداد فترة خلافة عمر وما جد فيها من حوادث وما جد فيها من نظم جعل يعني كثير من الباحثين المعاصرين يرجع إلى عندما يضرب المثل بالعدل ويرجع إلى عدل عمر وإلى إذا يعني وكأن الصورة المثالية، ولكن نحن نتحدث هنا عن عقيد. فلا يعني لا ينبغي أن ننسى أن أبا بكر رضي الله عنه ثاني اثنين إذ هما في الغار وأن أبا بكر رضي الله عنه ثبت في موقف لم يثبت فيه غيره يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا يعني هذا أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر رضي الله عنه، ثم ثانيه في الفضل عمر رضي الله عنه. سيبقى أيضا عهد عمر، وهذه قضية مهمة جدا، ونحن نتحدث الآن عن المنهج السلفي. لا خلاف ان فترة عمر رضي الله عنه في فترة من العصر الخلافة الراشدة الذهبية في تطبيق ذلك المنهج والتمسك بما تركهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن نتحدث هنا عن ايه؟ عن نظم ادارية استحدثت، وقواعد، بل عن امور من الاجتهاد، مما يؤكد ان النظرية العتيقة اللي ما زال البعض بيصر عليها من ان السلفية تنافي التقدم الاداري او الاقتباس من الاخرين، لا لا، هذا الاقتباس حدث في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في حفر الخندق، ولكن كان الاقتباس اعلى ما يكون باقتباس نظم كاملة في عصر عمر رضي الله عنه. ولكن هذا اقتباس المعتز بدينه. الفكرة الرئيسية اللي بالتعبير السياسي المعاصر يسموه المرجعية العليا، يعني انت ممكن ترجع لأشياء كتير، يعني ما تيجي في تعمل نظم إدارية او نظم اقتصادية هناك عدة مرجعيات ترجع اليها، هناك فأي هذه المرجعيات هي المرجعية العليا، هذه القضية. فالمسلم عنده المرجعية العليا هي قال الله قال الرسول، هي كتابه، هي شرع الله عز وجل، هذه المرجعية العليا. هذه المرجعية العليا لا يمكن قبول شيء يخالفها، ولكن هذه المرجعية فيها توسعة ومجال إباحة واسع. مجال الإباحة يساوي إيه؟ الإحالة على مرجعية أخرى ثانوية، كيس يعني إذا نقول هذا الباب مباح، إذا يمكن أن تأخذ من بنات أفكارك، يمكن أن تنقل عن كافر، طالما أنك تتكلم إيه؟ في نطاق المباح. هذه هي القضية التي ينبغي الانتباه إليها. وبالتالي كان اقتباس المسلمين من غيرهم في عصر الخلفاء الراشدين اقتباس كان واضح، ولكنه في ذات الوقت كان لم يصبغ الحياة بأي صبغة اطلاقا تخالف ما تركهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان هناك المصفاة، بوابة تقول الشيء اللي جاي ده اقل حاجة يكون داخل في دائرة المباح عشان نسمح بايه؟ بمروري ودخولي الى المجتمع المسلم. المجتمع المسلم عليه حصونه، عليه اسواره، وهناك بوابات. هذه الحصون تقول انه لابد من ان يكون هذا المجتمع يعلي يعني راية الشرع والالتزام به، وهذه البوابات تسمح بمرور ما ينفع وما لا يتعارض مع ذلك الشرع. يقول: وفي عهدي فتحت الشام وإيران، ثم امتد الفتح لأذربيجان. طبعا حتة فتح إيران ديت تحتاج منا وقفات. ويقول: وكذلك امتد العالم الإسلامي نحو الغرب، ففتحت مصر، وفي عهد عثمان رضي الله عنه فتحت إفريقيا. الذي يؤكد هذه قضية يعني خارج موضوع بحثنا، يعني قد نتناولها إن شاء الله في درس لكن في الأسكندرية، يعني ممكن تشرفونا أو تتابعوه على الإنترنت. قضية أن التشيع كما قال يعني بعض السلف في وصفه، قال: بذرة نصرانية زرعتها أيد يهودية في تربة مجوسية، مجمعة من بلاوي كل الأمم الأخرى. لكن الذي أريد أن أقول أو أنه مشروع فارسي، هناك شواهد كثيرة تقول أنه مشروع فارسي، منها أنهم يجعلون عداءهم لعمر رضي الله عنه أكثر من عدائهم لغيره. إذا افترضنا جدلا أنه شيعة علي رضي الله عنه وهو منهم براء، فإذا سيكون عداؤهم موزع بالتساوي ما بين أبي بكر وعمر وعثمان، أو إما أن يكون تصاعدي أو تنازلي، فيكون عداؤهم لأبي بكر ضعنه أكثر، إن هو في وفق زعمهم هو الذي اغتصب الخلافة من علي، وما كان من عمر إلا أنه ورثها من إيه؟ من أبي بكر. ولكن أن يكون، نعم هم يعادون الثلاثة، ولكن أن يكون عداؤهم لعمر أكثر وسبهم في عمر ضعنه أكثر، هذا دليل على أن المشكلة أنه في عصر عمر ضعنه فتحت بلاد إيه؟ فات. طبعا هناك شواهد أخرى كثيرة جدا، يعني منها أنهم يجعلون الأئمة هم كأنهم يتحدثون عن حبهم لآل البيت ونحو ذلك. ثم لماذا كان تعصبهم للحسين أكثر من الحسن؟ ولماذا جعلوا الإمام في نسل الحسين دون الحسن رضي الله عن الجميع؟ ثم لماذا جعلوا الإمامة في نسل الحسين رضي الله عنه من جاريته الفارسية؟ ثم الأخطر من هذا أنهم يتحدثون عن أن إمامهم الغائب إذا عاد بهرج العرب، فليست القضية هنا بهرج أعداء الإيه؟ أعداء علي رضي الله عنه، وينقلون أنه أن هذا أن إمامهم المزعوم نال شرف من جهتين، من جهة أنه منسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن جهة أنه من نسل كسرى. أي شرف في أن يكون من نسل كسرى؟ إذن قضية في يعني هناك يعني فروع كثيرة جدا لهذه القضية، لكن دونها عندك أن التشيع ليس مشروعا مبتدعا في دين الله وفقط، ولكنه مشروع فارسي عنصري. وحتى الشيعة الذين ينشأون في بيئة عربية تجد أن شيعة إيران وشيعة فارس لا يحبونهم، ويعني يكون بينهم من بعض عداء، بل ربما يكون قتال كما حدث في العراق بين الشيعة الذين ينتمون إلى مراجع عربية وبين الشيعة الفرس. لكن المشروع هذا يعني مشروع فارسي، من شواهد كون ذلك المشروع مشروعا فارسيا أنهم يجعلون عداءهم لعمر رضي الله عنه أكثر من عدائهم لغيره من الخلفاء الراشدين. يقول: ومضت الفتوحات كما دونت لنا كتب التاريخ لتكتب أروع صفحاتها، لأن هؤلاء الفاتحين تحركوا بالعقيدة في نفوسهم وقلوبهم، وعرفوا رسالتهم، وفهموا حق الفهم دورهم، وكان المسلمون يعبرون بعقائدهم السمحة وأخلاقهم الحسنة، يعبرون بعقائدهم السمحة وأخلاقهم الحسنة عن الإسلام أحسن تعبير، ولم يستهدفوا الغزو لذاته أو فرض الإسلام بالقوة كما يشيع المستشرقون وأتباعهم. يقول: ويقدم الدكتور حسين مؤنس خير شاهد على ذلك من واقع دراسته وأبحاثه الشاملة العميقة في تاريخ المسلمين، ويرى أنه سواء في مصر أو الشام أو المغرب أو إيران فتح العرب البلاد ودعوا الناس لدخول الإسلام وبيّنوا لهم فضائله، ثم تركوهم بعد ذلك يتمثلونه على مهل. ومن هنا نرى كيف أن الإسلام لم يدخل بلدا ثم تلاشى منه إلا في حالة الأندلس وصقلية، وكانت لذلك ظروف وأسباب خاصة. طبعا في حالة الأندلس كان معروف أنه تم المحاكم التفتيش وتهجير المسلمين وإنه إلى غيره. ونستخلص أيضا أن القرون الأولى للمسلمين كانت خير القرون في الدين والدنيا معا، وإلا كيف فتحوا البلاد؟ إذن هم حازوا أسباب القوة في الدنيا، فقد حققوا الإسلام في قلوبهم فدانت لهم الدنيا، وأقاموا أفضل حضارة لأنها قائمة على الحق والعدل ومستوية على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كثير من الناس يعني إذا تحدثنا عن الإسلام وعن يعني كيف إذا طبق يعني عم الفضل وتقدمت يعني البلاد يشعر بأن الكلام فيه نوع من الجوغائية أو نوع يعني ما العلاقة. كل العلاقة ظاهرة وباطنة. العلاقة الباطنة أنه يعني بركة من الله تبارك وتعالى، ولو أن أهل القرى أمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. والعلاقة الظاهرة أنه إذا أقمت الحق والعدل فحينئذ تتوفر الـ 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 الأسباب لعمارة الأرض. إذا حررت العقل من الخرافة، الآن أنت مثلا كان مما أعاق تقدم الطب أجيالا في أوروبا قبل بلادنا، يعني لا أحد يتصور أن أوروبا وجود الخرافة ووجود الاستشفاء بأمور لا علاقة لها بالاستشفاء. فإذا كان الناس تلجأ إلى هذه الأساليب، هل سيكون هناك فرصة لتجريب أدوية؟ فلماذا كان الطب في بلاد المسلمين أكثر تقدما من الطب في بلاد الغرب؟ لأن بلاد المسلمين عندما حرر العقل من الخرافة وأصبح لا يلجؤون إلى الكهان وكذا وكذا، أصبح يلجأ إلى أسباب ظاهرة. وحتى بعض الكتاب والصحفيين الجهلة يتحدث عن الحجامة وعن الكي وعن حبة البركة وعن غيرها، هذه أسباب ظاهرة، وإلى الآن يوجد في الطب بيان لأثر هذه الأمور في الاستشفاء. قد يكون وجد بعد ذلك أسباب أكثر قوة منها، ولكن الشرع كانت الإرشاد إلى الأسباب الظاهرة المتاحة أمام الناس، فصار ده فتح باب للناس ما تبحث في الطب وتجرب من أعشاب. طب لماذا كان هذا العشب مؤثر في هذا المرض؟ فتكون طب حقيقي. هم كانوا في ذلك الوقت في الخرافة، ثم لما جاءوا هذه مشكلتنا بعد ذلك، هم أخذوا ذلك الطب وبدأ عصر الصناعة وهم درسوا هذا الأمر وبدأ تصنيع الأدوية المستخلصة من النباتات ثم الأدوية المخلقة، وتقدموا في هذا الباب ونحن تركنا هذا وذلك. وأيضا لا ننادي بأن نعود إلى مثلا كما يتصور البعض أيضا الصورة الذهنية المرتبطة. إذا كنت سلفيا فينبغي أن تنادي بالعودة لطب الأعشاب قط، ولكن بالفعل نتيجة مصالح مادية معينة تم تجاوز أشياء كثيرة من هذا الطب ما زالت نافعة وما زالت أجدى أو على الأقل أكثر أمانا من أدوية أخرى مخترعة. ولكن نحن نقول الذي نريد أن نثبته أن الإسلام حينما حرر العقل من الخرافة انطلق ذلك العقل فأبدع وهيئ الميدان للأبحاث الطبية والأبحاث الهندسية. وأن يعني أيضا لا نريد يعني هذا الإنتاج البشري لا نريد أن نجعله ليس بشريا، هذا خطأ يقع فيه كثير من الإخوة. أي كتاب طب أعشاب يقوم كاتبين عليه من برة الطب النبوي، فين أين هذا؟ أين نسبات إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم حتى نأتي مثلا وسلم أشار إلى أن الحجامة مثلا باب من أبواب التداوي، لكن هل قال لك أن الحجامة تعالج السرطان وتعالج السكر وتعالج الضهر؟ باب ابحثوا فيه، وهو بالفعل باب من أبواب التداوي، ويأتي بنتائج رائعة جدا في الأمراض الروماتيزمية مثلا. وهناك تجارب عند بعض الأطباء أنه ممكن يجيب نتائج في أمراض أخرى، لكن أنا ما جيش بقى أروح ماسك أي كتاب في الحجامة ولا إياك أنك تنكره تبقى كده أنكرت السنة، هذا ينفر الناس، هذا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. فقط أرشد الناس ابحثوا في هذا الباب من أبواب التداوي، والناس بحثوا فيه. كل البحوث التي ورثناها والتي تجري الآن مجهود بشري قابل لأنه يقبل أو يرفض، ولكن نقول هكذا كان العقل الإسلامي العقل السلفي عندما تحرر من الخرافة وآمن بالتوكل على الله تبارك وتعالى وبالأخذ بالأسباب وأخذ بالأسباب ودرس وأنتج إنتاجا بنيت عليه الحضارة الحديثة. يقول فإذا يعني تفريعا على أنهم كانوا خير القرون في الدين والدنيا، ويعني اكيد طبعا ايه نفهمها بمعناها مش معنى كده في وقتهم، لانهم جعلوا الدنيا دنيا تحكمها قيم واخلاق وعقل متحرر تحررا حقيقيا عن الخرافة وعن التقليد الاعمى الى غير هذا. فاذا نادينا بالاقتداء بهم فان هدفنا الارتفاع بالمستوى العالي الذي حققوه كرواد فهموا الاسلام كدين وحضارة. ومن زاوية بحثنا هذا بحث معني بالعقيدة اكثر، لان هنا يعني فعلا نحن نحتاج ان ندرس المشروع الحضاري الاسلامي في القرون الفاضلة لنعطي بناء. ربما بعض من قد لا يكون سلفيا في باب العقيدة ونحو ذلك له يعني له مجهود كبير في مسألة الاستقلال الحضاري والرجوع إلى الحضارة كما بناها السلف. طبعا يعني على رأسهم الأستاذ الدكتور محمد عمارة، أنا مش الشيخ محمد عمارة بتاعكم يعني، والأستاذ الدكتور محمد عمارة يعني نحن نقدره في الواقع يعني تقديرا كبيرا في هذا الجانب، ويعني هو يعني يبدي بين الحين والآخر نوع من الاقتراب من المنهج السلفي بمعمل الشامل، ولكنه على الأقل دافع عن المشروع الحضاري السلفي أو المشروع الحضاري الإسلامي الذي بلغ ذروته في القرون الثلاثة الأولى دفاعا يعني جيدا جدا. هنا البحث يتحدث من زاوية العقيدة ومناهج الاستدلال، يقول ومن زاوية بحثنا سنرى أنهم بلغوا الذروة في فهم العقيدة الإسلامية استيعابا وتنفيذا. إذن لعل هذه إشارة، لأن البعض أحيانا من بعض ممن تركوا منهج السلف واستوردوا مناهج بدعية ودافعوا عنها يقولون منهج السلف أسلم ومنهج الخلف أعلم وأحكم، وهؤلاء لم يقدروا يعني السلف حق قدرهم ولم يدركوا، وبدراسة يعني سيتبين أن منهج السلف أسلم وأعلم وأحكم وأنهم فهموا العقيدة على وجهها وأنهم طبقوها أفضل تطبيق وأنهم قط لم ينقلوا شيئا لم يفهموا كما زعم هؤلاء الزاعمين الذين آفتهم أنهم لم يدرسوا الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، وإنما درسوا تلك العلوم الوافدة وتأثروا بها ثم أخذوا يحاولون أن يدافعوا عن مواقفهم بما يعني دافعوا به. يقول ومن زاوية بحثنا سنرى أنهم بلغوا الذروة في فهم العقيدة الإسلامية استيعابا وتنفيذا، والاقتداء بهم يتطلب الارتفاع إلى مستواهم لا الرجوع إلى الزمن الذي عاصروه بوسائله وأدواته. الوسائل والأدوات تتغير من عصر إلى آخر، فالاتباع إذن في القيم التي حققوها وعاشوا من أجلها لا في وسائل المعيشة التي استخدموها. هذا يعني تقديم لوصف شامل لهذا السلف وكيف فهموا العقيدة وكيف طبقوها وكيف جمعوا وكيف كانوا خير القرون في الدين والدنيا معا. ثم يقول منهج بحثه في هذا المبحث الأول في كيف فهم السلف العقيدة، يقول ظلت أغلب الدراسات المعاصرة في الإسلاميات التي تحوم حول العقيدة تعتمد على كتب المتكلمين من المعتزلة والأشاعرة في الغالب، فلا تكاد تعثر على دراسة عن المسلمين الأوائل ومناهجهم الشرعية العقلية في الاستدلال على أصول الدين. ونلحظ أن أغلب البحوث المعاصرة تعتمد على آراء المستشرقين الذين يهتمون عادة بالفرق المنشقة عن أهل السنة والجماعة. هذا كلام أيضا يحتاج منا أن أو ربما يفسر لنا بعض معضلات السياسة. يعني مثلا تقول هناك صراع أمريكي إيراني، وربما تحدثنا قبل ذلك أن البعض يرى تمثيليا، لكن هو ما المانع أن يكون صراعا حقيقيا، صراعا حضاريا؟ الدولة الأم في العالم ترى دولة فتية لها قومية كالقومية الفارسية، تريد أن تمتلك القنبلة النووية، تريد، وهي بالطبع تمتلك اقتصاد قوي وتمتلك موقع جغرافي مميز، فهي لا تريد منها أن تفعل هذا. ولكن هذا لا يمنع أن تكون أمريكا تتحدث عن حقوق الشيعة في الخليج العربي، حقوق الشيعة في مصر. لماذا؟ لأن المشروع الغربي الذي نشأ قبل الاحتلال، قبل الاحتلال الغربي، موجة الاحتلال الغربي بلاد المسلمين التي بدأت بالحملة الفرنسية على مصر، كان مشروع إحياء الفرق القديمة بحيث ان هذه تشغل البلاد الإسلامية في داخلها بصراعات ونحو ذلك، وكلما كانت الفرقة أكثر غلوا وأكثر بعدا عن الإسلام الصحيح، كلما كانوا أكثر حماية له. فهم مثلا البهائية تجد الحرص على الدفاع عنها، وتجد شيء عجيب جدا، يعني كأن تتحدث عن بلد تئن بالمشكلات، والبعض وكأن لا مشكلة له إلا البهائي. أين وضع البهائيين في الدستور؟ أين وضع كذا؟ أين البهائيين؟ أين الشيعة؟ وطبعا الشيعة القضية هنا أن الشيعة عددهم أكبر شوية، وبالتالي بيتعاملوا معهم بدرجة يعني أكثر. فالمقصود هنا أن الاستشراق، والاستشراق بدأ قبل الاحتلال اللي بيسموه الاستعمار، وكان مشروعه من ضمن مشاريعه إحياء تلك الفرق. فكانت حتى كتاباتها التي ضاعت أو طويت بدأوا عليك نشرها مرة ثانية، بدأوا. فيقول ونلاحظ أن أغلب البحوث المعاصرة تعتمد على آراء المستشرقين الذين يهتمون عادة بالفرق المنشقات عن أهل السنة والجماعة، والاهتمام بإيجاد الصلات بين معتقدات الفرق والمصادر الخارجية من عقائد وديانات وفلسفات يونانية وفارسية ونحوها، تذويب الأمة. أحد أسباب إعجابهم الكبير بالشيعة أن لها جذور فارسية، ان احد اعجابهم بالصوفيه الفلسفيه ان لها جذور هنديه، وانها تشتبه او تتقارب مع الرهبنه في بعض الامور. ولا كان انيس منصور يعني قبل وفاته يعني دائم الكتابه على التشابه بين الصوفيه والرهبنه وكانهما شيء واحد، وياتي باقوال من هنا ويضع امامها اقوال من هنا، تصرفات من هنا ويضع امامها تصرفات من هنا، وهكذا الى غير ذلك. يقول وكثيرا ما تتضخم ابحاثهم بالمسائل الخلافيه والعنايه بالفرق الغاليه، وتصور التاريخ الاسلامي من خلال الخلافات والانشقاقات، فتختفي الحقيقة تحت أكوام من الجدل والخلاف بحيث يصعب على القارئ التمييز بين الحق والباطل. ومثل هذا المنهج، فضلا عن النتائج المغرضة التي يراد الوصول إليها، فإنه يتجاهل حقيقة بارزة لا يمكن إخفاؤها، ألا وهي أن آراء الفرق المنشقة قد حوصرت منذ ظهورها بواسطة علماء الحديث والسنة، ورفضتها الغالبية من أهل السنة والجماعة التي ظلت مستمسكة بالعقيدة الصحيحة المتلقى بالقبول والفهم منذ عصر النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. إذن وستفترق أمتي على 73 فرقة، لا يعني أن أكثر الأمة منحرفة، لأن أنت حتى في الانتخابات كمثال يعني ممكن تلاقي 70 حزب مش مكملين 70 مقعد، أو في المليونيات 70-80 ائتلاف، عدد الأفراد اللي بينتموا اليوم أقل من 80، واحد داخل عامل له ائتلافين ثلاثة لوحده مثلا. فأنا ده مثال واقعي قرب لك الصورة، هذه الفرق كثيرة كأعداد فرق، لكن كل فرقة يقف تحتها عدد قليل بفضل الله تعالى من الناس وغالبية الأمة على العقيدة المتلقاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن صحابته الكرام. ولكن كن عددهم قليل لا يساوي التهوين من خطرهم. البعض يقول مثلا ايه، احنا المسلمين في العالم حوالي مليار وتلت، المليار مليار اهل سنة وتلت شيعة، فالشيعة هم اللي يخافوا من اهل السنة. بأمارة ايه الشيعة يخافوا من اهل السنة؟ هل اعملوا فيهم القتل قبل هذا؟ هل تآمروا مع الاحتلال عليهم؟ هل كيف يخافون؟ لكن كل السنة يخافون من الشيعة. نعم يخافون، لأنهم خانوا الأمة. الدولة العثمانية كانت أن تفتح أوروبا لولا أن الملك البرتغال استجار بالدولة الصفوية في إيران، فجاءت فناوشة في الدولة العثمانية من وراء ظهرها. ولما لم تستجب الدولة العثمانية لتلك المناوشات أخذوا قسط، يعني فتحوا جزء من العراق وصاروا يسبون أبا بكر وعمر على المنابر، لأنهم يعلمون أن جيوش الدولة العثمانية لن تصبر على سب الصحابة على المنابر، فتركوا الجبهة في أوروبا وعادوا لكي يردوا هؤلاء إلى إيران مرة ثانية. في ذلك الوقت كان اكتشف البرتغاليون طريقة الخرجاء الصالح، وحدث بداية التحول في موازين القوى بين العالم الإسلامي وبين العالم الغربي. هذه القضية. البعض يقول هل أنت يعني يمكن ألا تخاف من الكافر أنه يأتي إلى البلاد سائح أو يأتي، وتخاف من الشيعي وهذا أقرب إليك؟ القضية من أخطر؟ الكافر الذي يمارس نشاط دعوي أو تبشيري كما يسمونه خطر بلا شك وأخطر من الشيعي، ولكن الكافر الذي لا يمارس هذا هو كفره على نفسه. لكن المسلم الذي أعرف وجربت ورأينا، وعندهم هذا المدعو حسن شحاتة الذي يعني أخذوا إيران يشتم في أم المؤمنة عائشة رضي الله عنها، إذا أنا أعرف أن هذا خطر وأحاول أن أبتعد. يعني أنت ترى النار أمامك، دع أنك وجدت ثقاب كبريت مشتعل أمامك الآن، فجاي تطفيه. واحد يقول لك يا عم ده في هناك حريقة مولعة، ماشي، ما أنا بطفي اللي قدامي ده، أنا ما أنكرتش إن في حريقة مولعة في حتة تانية. طب أنا لو في حريقة مولعة أولع جنبها ثقاب كبريت، طب لو أنا الحريقة دي مش قادر أطفيها أولع، أقول أولع واحدة تانية صغيرة. منطق معكوس تماما، منطق معكوس. إذا كنا نستطيع أن نمنع هذه الفتنة فلا بد أن نمنعها. ما تقوليش ما أنت عندك فتنة تانية ما تشعر تمنعها، مع أن هو عموما بصفة عامة القرب يساوي، يعني لما تيجي تتكلم على المخالفات، البعيد قوي سيء جدا، ولكن أحيانا تكون خطورته أقل أحيانا، إذا كان لأنه يعني حاله وضعه يغني عن رده كما يقولون. لما يجي حد في النص، ما الشيعي ده مش هيجي يقول للناس اشتم ابا بكر او اشتم عائشة، هيجي يقول له ما احنا بنحب علي رضي الله عنه. انت هتقول له ايه يعني؟ ونحن ايضا. طيب ومع هذا المدخل، انا عارف انه له مدخل، تقول لك العقيده، هل انتوا خايفين على عقائدكم كده؟ خلاص سيب بقى، سيب البهائيه وسيب طالما انت بتقول انا مش خايف على عقائد، احنا خايفين على العقائد. بالذات ان اهل الباطل بياخد ايه؟ واحد سنه شبهات مع سنتين ثلاثه شهوات. يبقى اما يجي بتاع البهائيه يقول له ده اصل عندنا الجواز مش عارف ايه وعندنا ايه، بتاع الشيعه يقول له عندنا جواز متعه. فانت هتقول فاذا الخطر قائم بلا شك كما ذكر. لكن عموما نحن نتحدث هنا عن ان المناهج البدعيه بفضل الله تبارك وتعالى عامتها مناهج منبتة، مناهج سقيمة، لكنها موجودة، أنت ينبغي أن تقاومها. وبإذن الله تبارك تعالى متى قومت فإنها تندحر، لكن أن تتركها فإنها سوف تنتشر كما حدث. يقول لهذا رأينا مستعينين بالله عز وجل إجلاء المنهج المتبع بواسطة علماء الإسلام من الفقهاء والمحدثين، وكانت أولى خطواتنا البدء بعصر الصحابة لاستقراء الاتجاهات الدالة على ألوان النظر العقلي قبل أن يظهر أهل الكلام، وقبل أن ينشق الصف الإسلامي إلى فرق ومذاهب، لنحاول أن نقف على تفسيرات أصحاب الصدر الأول للآيات القرآنية والأحاديث النبوية المتصلة بما سماه المتكلمون فيما بعد بأصول الدين، والتي لم تضع في الصيغ الكلامية أو الأنساق الفلسفية خلال العصور المبكرة التي نتحدث عنها. ولكن الذي حدث هو أنه كلما تفتقت مسألة أو حدث انشقاق طارئ مستحدث قام لها من يتصدى لها بالتفسير والتوضيح أو النهي والزجر إذا كانت من قبيل البدع المنهي عنها. ثم ظهر على مر العصور المتكلمون ومذاهبهم المختلفة فصاغوا كل هذا الكلام وشرحوه في أبواب وفصول نقلته إلينا مصادرهم، وجاء الباحثون لمحاولة استقصاء هذه المسائل في صياغها التقليدية بعينها فلم يعثروا لها على أثر، فظنوا أن الصحابة لم يعرفوها ولم يتطرقوا إليها، بينما الحق أنهم عرفوها وفهموا دقائقها كما ينبغي أن تفهم وتعرف. انتبه، كما ذكرنا يعني كل مقطع قد يكون درس عام يعني بعيد عن الايه عن هذا المبحث بعينه. دي تجربة مريرة بتعيشها الأمة في هذا الباب وفي غيره. البعض إما أن تأتيه بالأمور مرتبة بالطريقة التي يريدها، وإما يبقى أنت ما عندكش. مثلا هناك علماء الآن يتحدثون تخصص موجود تخصص تربية، عشان تقول ان انت متخصص في التربية في حاجة اسمها النظرية التربوية، وتقول ما هو الانسان، ما هي النظريات تحكم الانسان، النفق العقدي، النفق الاخلاقي، النفق النفسي البدني، لهم طريقة معينة كده. لو ما اتكلمتش باللغة ديت ممكن البعض يقول لك هل أتى الإسلام بتربية، وينكر الشمس أمام عينيه. الناس اللي كانت في جاهلية جهلاء فملأت الدنيا عدلا كيف خرجوا؟ إذن البعض أحيانا يكون أسير قوالب معينة. هي النظام السياسي في الإسلام، يقولوا فين النظام السياسي في الإسلام؟ موزع على عدد من النصوص. كان الناس في الزمان الأول يكفيهم هذه النصوص، كل زمان كان يحتاج إلى مزيد من الشرح هذه النصوص أو تبويبها. طب أنتوا دلوقتي عايزين نظرية سياسية متكاملة بالطريقة اللي أنتوا بتتكلموا بيها؟ أقول لك فين توازن السلطات في الإسلام؟ نطلعه لك في بحوث الآن بتقول لك خلاص أنا حصيغ النظام السياسي في الإسلام بنفس المصطلحات والقوالب الموجودة إيه عند المعاصرين، لأنهم شايفين طالما أنه ما أراش أنه يتكلم عن الدولة وما هي الدولة وما هو الحق النظام الحكم يبقى إحنا دوله ده انت العقد الاجتماعي اللي هو يعتبر مفجر النظرية السياسية المعاصرة ما نقول من الاسلام، بس ما سموش العقد الاجتماعي. بل لما تيجي توازن بقى هتلاقي ان في الاسلام بتكلم على عقد حقيقي، العقد الاجتماعي ده عقد متوهم. طب كيف هو في الاسلام عقد حقيقي ليه؟ لان المنشئ له الوحي، فهو سابق على وجود الدولة وسابق على وجود الحاكم والايه والمحكوم. العدالة الاجتماعية، كل المعاني، في معاني كتير جدا، ولا فين الكلام ده في الاسلام؟ البعض بيبقى مؤدب شوية يقول لك فين الكلام ده عند الصحوة الاسلامية. ممكن ساعتها نتهم نفسنا ان احنا مقصرين شوية، لان من واجب الدعاء ان يحدث اهل كل زمان بلسانهم. وان كان في هتلاقي بحوث في بيتكلم على العدالة الاجتماعية، دي مصطلح نشأ عندهم كفرع على تغول الرأسمالية. فقالوا لا يا اخواننا خلاص تبنا الى الله، او يعني لما لقوا الرأسمالية هتهلك بلادهم قالوا احنا عايزين رأسمالية تعالج العدالة الاجتماعية. انت عايز تحكمني على مصطلح بقاله قرنين عندك، قل لي فين المعاني دي وانا طلعها لك. وإن كان كما ذكرنا باحثين كتير بفضل الله الآن، وإن كان يعني بعض الدراسات أجود من بعض، إن شاء الله سوف نتدرس قريبا علو يكون يعني من خلال بعض الفضائيات بحث مختصر في العدالة الاجتماعية. يعني فالقضية يعني بيبقى البعض أسير قالب معين وبنوع من الجهل أو التجاهل انه يقول لا اصل الاسلام ما فيهوش الكلام. بعض ابناء المسلمين بيخدع، يوم بينظر للاسلام نظرة دون الواجب عليه ان ينظر اليها، انه دين شامل كامل، انه فيه يعني مصالح البلاد والعباد. وفي النهاية بنقول الاسلام فيه دائرة مباح، اقتبس ممكن، لكن ايه لو كان مما لا يتعارض مع الاسلام. لكن ده بيجي يقولك بقى خلاص فين نظرية سياسية في الإسلام؟ ما فيش. فين نظرية اقتصادية في الإسلام؟ ما فيش. هذا كله كذب. وأيضا يمكن موضوع الاقتصاد ده بالذات احنا عشنا كتير قوي نتحدث عن الاقتصاد الإسلامي من منظور الاستثمار الفردي، كيف ما هي صور الاستثمار الفردي الإسلامي. لكن لا، في جامعات كتيرة بصراحة في خارج مصر دراسات عن الاقتصاد الكلي في الإسلام، اقتصاد الدولة وحتى عجز الموازنة والكلام ده كله. ما علينا، يعني كل دي دراسات اللي بيجي دوت يعمل ايه في شباب المسلمين؟ يقول له الكلام ده مش موجود في الإسلام. غرضه ممكن يوصل معاه للتشكيك في الإسلام ذاته، أو أن يوصله إلى تطبيق العلمانية. إذا الإسلام عرفك تصلي إزاي، لكن ما عرفكش تدير الاقتصاد إزاي، يبقى ما ترجعش الإسلام في الاقتصاد. وما عرفكش تعمل عدالة اجتماعية إزاي، ما ترجعش له في العدالة الاجتماعية. لدرجة أن باحث كبير جدا يعني كن في مناظرة بيني وبينه، فبيقول أنتوا عايزين تدعوا لتطبيق الشريعة، خدوا منظومة التشريعات الاجتماعية في باب الأسرة وكده، لأن دي احنا سابقين فيها العالم كله، فدافعوا عنها. لكن سيبوكوا بقى من السياسة والاقتصاد. يعني شوف، هو ده اللي هو طلع عليه نتيجة ان الكلام الاحكام في باب الاسرة وغيرها احكام تفصيلية من زمان ومبوبة في ابواب الفقه بابوابها، فسهل الايه الاطلاع عليها، وبالتالي هو شايف كده. لا، ده كل الابواب كده، بس انت مش واخد بالك ربما يكون في تقصير في التأليف والتصنيف باللغة التي يفهمها من تعلم في غير كتب الكتب الشرعية او نحو ذلك. فهنا فعلا دي ازمة بيحكيها لنا الدكتور مصطفى حلمي، اعتبرها ان دي ازمة كلية طبقت في كل ميادين العلوم، ان حد يصنف العلوم بطريقة معينة ويرتبها بطريقة معينة، وبعدين يجي بعد كده يقول لك ايه انتم ليس عندكم هذا العلم. اذكر يعني في بعض علوم البرمجة شيء قريب من هذا. كان يعني احد يعني الرجل كان يعني هو من ادخل هذه العلوم في الشرق الاوسط، علوم الكمبيوتر ايام ما كانت في مهدها. كان احد الاساتذة يحكي انه كان عندما يقرأ الدراسات الحديثة التي في ذات العلم، في التي قننت القوانين اكثر وبدأت تتحدث عن يعني هذا العلم بقواعد ومعينة، فكان يسخر من الاساتذة اللي هم كانوا في الاصل تلامذته، انه لا يمكن، لا يقبل ولا يطيق ان يقرأ هذه الكتب التي تحكي قواعد هو يراها من البلهيات. فهي القواعد موجودة، هذا لو دخلت امتحان كان حيسقط لانه ما اراش ايه ان القواعد دي 1 2 3 والامتحان هيسألوا فين في القواعد دي. فهو لما جه يقراها قال لهم هو انتوا بقيتوا العملية وصلت لدرجة ان البدايات عايزة تتكتب في كتب وتتدرس الطلبة يمتحنوا فيها؟ لا انا مش وافق الكلام هذا. طبعا هذا الرجل خلاص لازم عصره هيعدي والعصر اللي بعده من القواعد دي تبقى هي العلم والناس تتربى عليها مفيش مشكلة. ولكن ما تقولش ما كانتش موجودة، قول ما كانتش مكتوبة، ما كانتش مقدمة بهذه الطريقة الى نحوها. زي اللي يقول هو العرب زمان كانوا بيرفعوا الفاعل ونصبوا المفعول ازاي ومفيش نحو، نفس الطريقة ده هم اصل اللغة. ده النحو ده يعني نشأ فرع على كلامهم، وليس ولو جبت بقى حد من دول تمتحنوا في النحو هيسقط برضه. فليس معنى هذا انهم كانوا يلحنون في كلامهم، ولكن كانت هذه القواعد عندهم صليقة. قول انا دلوقتي محتاج تطلع لي القواعد دي ماشي، لكن انه يقال انها لم تكن موجودة هذه القضية. يقول ولا شك ان الادلة تدعم اتجاهنا في اتخاذ عصر الصحابة نقطة البدء في البحث، لان دراسة التاريخ الاسلامي ترشدنا الى معرفة اصنقية الاوائل في العلم والعمل وفي العقيدة والسلوك، وسنتخذ هذا المنهج في البحث لمحاولة شجب النتائج التي توصل لها امثال جولتسهير وغير من المستشرقين الذين يطبقون على الاسلام في العقائد والعبادات، لان دي ايه ثوابت يطبقون عليه في العقائد والعبادات اثار فكرة التطور. لماذا؟ لان النصرانية في العقيدة عندها فكرة ايه تطور، لانها عقيدة بشرية هم بيعترفوا بكده. يعني تقول له هو امتى تحط قانون الايمان، هو امتى رشح الروح القدس لان يكون جزء من اقنوم من اقانيم الاله، لها تاريخ كل الحاجات دي، لها ايه لها تاريخ بحثت ونقشت وتم الاخذ والرد وقرروا، فهي عقيدة مصنوعة. هو يريد ان يقول ان الاسلام كذلك وهو ليس كذلك فضل الله تبارك. قال هؤلاء لو يريدون تطبيق ان يطبقوا على الاسلام في العقائد والعبادات اثار فكرة التطور، فيتصورون انه بدأ بسيطا ثم تطور على يد المسلمين فكانت اكبر زلاتهم، ولما كانوا غير مسلمين معنا بالدليل القطعي الثابت في قوله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا، فان استقراء الاحداث بانات وصبر وجهد مع توافر الصدق وحسن الطوية لا يثبت ان الاسلام في حياة النبي صلى الله عليه وسلم اكتمل في عقائده وعباداته واخلاقه واحكامه ونصوصه وقواعده، وان الرسول صلى الله عليه وسلم انتقل الى الرفيق الاعلى وترك الاسلام على هذا النحو، وان المسلمين من القرن الاول الى يوم الناس هذا يعتبرون اي تزيد على الدين على هذا الدين بدعة تحارب، ويرفضون من اي مخلوق ومن اي جماعة ان يضعوا في هذا الدين شيئا جديدا. وسنحاول على قدر الاستطاعة وبقدر ما تسمح به هذه الدراسة الالتفات الى عصر الصحابة والتابعين تنقيبا عن فهمهم للعقيدة وتحقيقا لرسالتهم. هذا تعريف بعصر الصحابة وتعريف لماذا يجعل نقطة البحث وتنويه على كثير من العرفات التي يقع فيها المستشرقون. ينتقل بعد هذا يمضي في هذا البحث في الكلام عن أصول الدين في عصر النبي صلى الله عليه وسلم.